توعز لوحداتها بعدم الانسحاب من القطاع الشرقي في الجنوب اللبناني. وجيش الكيان يواصل توغله في جنوب سوريا وسط محاولات لتحويل جزء منه لمنطقة عسكرية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية بجنين في الضفة الغربية وحاصرت أحد المنازل فيها. مصادر محلية أشارت إلى اندلاع اشتباكات عنيفة مع مقاومين داخل المنزل واقتحام جنود الكيان المنزل أو المنازل المجاورة، لافتة إلى إغلاق الاحتلال المنافذ المؤدي إلى مخيم جنين مع فرض حظر التجوال داخله ومحاصرة مراكزه الطبية ومستشفياته. إلى ذلك اقتحمت آليات الاحتلال مدخل بلدة اليامون غرب جنين ودمرت البنية التحتية وشوارع البلدة. ويواصل الاحتلال عدوانه على جنين اليوم الرابع على التوالي، ما أدى إلى استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة واعتقال عشرات، فضلا عن إجبار الأهالي على النزوح قسرا. وحول مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على جنين ومخيمها نستمع للتقرير التالي.
الضفة الغربية في مرمى استهداف الكيان الإسرائيلي بعد قطاع غزة، حيث يواصل جيش الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين واعتقال عشرات آخرين لم يعرف مصيرهم بعد، في وقت يداهم جيش الاحتلال المنازل ويحرق بعضها ويحول البعض الآخر إلى ثكنات عسكرية. ولليوم الرابع على التوالي يطبق جيش الاحتلال حصاره على مخيم جنين، وبعد أن أخضع سكانه للمرور عبر أجهزة للتعرف على بصمة العين والوجه بهدف اعتقال من يقول إنهم مطلوبون، أعلن حظر التجوال في المخيم، فيما تهدد طائرات كوادكابتر المسيرة كل فلسطيني يتحرك.
الأوضاع سيئة للغاية في مخيم جنين، وطول الليل قصف وضرب وقنابل وأطفال صغار في البيت. الرعب اللي صابنا ما يعني ما صابش حدا عن جد، زي غزة عم بيعملوا فينا بالضبط ترحيل تهجير، وبيهددونا إنهم بدهم ينصفوا المخيم.
بدوره أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرتسي هاليفي خلال جلسة لتقييم الوضع الأمني في شمال الضفة الغربية أن قواته مستعدة لشن سلسلة عمليات في مخيم جنين لتغيير الوضع فيه وفق تعبيره. ولم يقتصر العدوان على أهالي جنين على الكيان الإسرائيلي، بل وقعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين والأجهزة الأمنية الفلسطينية عقب حصارها مقاومين في يعبد غربي جنين واعتدائها بالضرب المبرح على عدد منهم أثناء اعتقالهم.
هاي عملية غير عن كل العمليات اللي استعد فيها المخيم من 2002 لغاية الآن، نتيجة الحملة الإعلامية الشرسة سواء من الإعلام الصهيوني ومقارنته في غزة، وحتى الإعلام السلطة في شيطنة حالة المقاومة.
ما يجري في جنين دفع مسؤولين فلسطينيين إلى إطلاق تحذيرات من تكرار حملة الإبادة الممنهجة التي نفذها جيش الاحتلال في شمال غزة، حيث كشفوا عن وجود مخطط إسرائيلي كبير لاجتياح المخيم في ظل عمليات هدم مستمرة للمباني والمنازل المحيطة وإجبار الأهالي تحت تهديد السلاح وبالقوة على ترك منازلهم والنزوح، إلى جانب قطع الكهرباء عن أجزاء كبيرة عن المخيم ومحيطه، فيما يتم منع الصحفيين من التغطية لإخفاء جرائم جيش الاحتلال الذي وسع خلال الساعات الأخيرة عدوانه ليشمل بلدات أخرى أبرزها قباطية وبرقين جنوب المدينة.
أوعزت حكومة الاحتلال لقواتها بعدم الانسحاب من القطاع الشرقي في الجنوب اللبناني. وذكر الإعلام العبري أن الجيش لن ينسحب من الجنوب اللبناني مع انتهاء مهلة 60 يوما، مشيرة إلى إجراء حكومة نتنياهو محادثات مع واشنطن لتمديد فترة الانسحاب. وبحسب وسائل إعلام الاحتلال فإن وحدات الكيان بدأت بإعادة انتشارها في القطاع الغربي وفقا للاتفاق المبرم مع بيروت. في سياق متصل ذكرت صحيفة جدعوت وحرنوت العبرية أن المجلس الوزاري المصغر بحكومة الاحتلال لم يصوت على قرار الانسحاب من جنوب لبنان. أفادت مصادر سورية بمواصلة الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب سوريا لتحويل جزء منه إلى منطقة عسكرية مستدامة في محافظتي القنيطرة ودرعا. وأكدت المصادر أن الاحتلال شرع بتشييد أبراج مراقبة بالمحافظتين في المناطق الملاصقة لشريط الفصل الذي كان معمولا به قبل سقوط النظام، ما يمكنه من مراقبة مناطق احتل أجزاء منها. إلى ذلك قام جيش الاحتلال ببناء نقطة في بلدة حضر بريف شمال القنيطرة لتكون قاعدة لحماية مطار المروحيات الذي باشر الاحتلال ببنائه في البلدة. أوقفت السلطات الأمريكية أكثر من 500 مهاجر بعد أيام معدودة من تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولايته الثانية. المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أكدت أن الحكومة قامت بترحيل مئات المهاجرين بواسطة طائرات عسكرية، معتبرة ذلك أكبر عملية ترحيل تجري في تاريخ البلاد. وكان ترامب قد وعد خلال حملته الانتخابية بشن حملة صارمة على الهجرة غير النظامية، كما وقع قرارات لإعلان حالة الطوارئ عند الحدود مع المكسيك تتضمن نشر المزيد من القوات في المنطقة. أجبر الجيش السوداني قوة من الدعم السريع على الانسحاب من مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بعد مطاردتها. مصدر محلي أفاد بوقوع اشتباكات عنيفة في محاور عدة بالفاشر، مشيرا إلى استمرار المناوشات بين الجانبين في الأجزاء الجنوبية من المدينة. وفي أم درمان استهدفت مسيرات للدعم السريع منشأة كهربائية بمنطقة المرخيات، لافتة إلى تصدي دفاعات الجيش السوداني للهجوم والتي حالت دون وقوع أي أضرار مادية أو بشرية جراءه. وكان مصفى الخرطوم تعرض مؤخرا إلى اعتداءات لتبادل الطرفان الاتهامات بخصوص تنفيذها. وأخيرا قال مدير مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة أوتشا توم بليتشر إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن مقتل آلاف الأطفال وتجويعهم وموتهم بسبب البرد وموت وفقد ذويهم. وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي دعت إليه روسيا حول تأثير الحرب على أطفال غزة، أكد فليتشر أنه تم ترويع جيل بأكمله، مضيفا أن حوالي 150 ألف امرأة حامل ونفسها في القطاع بحاجة ماسة للخدمات الصحية. ختاما العناوين الرئيسية. قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية في جنين وتشتبك مع مقاومين داخل أحد المنازل المحاصرة. حكومة الاحتلال توعز لوحداتها بعدم الانسحاب من القطاع الشرقي في الجنوب اللبناني. وجيش الكيان يواصل توغله في جنوب سوريا وسط محاولة لتحويل جزء من منطقة عسكرية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، متابعين الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 دقيقة حتى الساعة 11:50 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 28 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. هذه إطلالة أخرى نطل بها وحضراتكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل، إنه الشهيد على طريق القدس محمد عفيف. محمد عفيف كان رئيس العلاقات العامة والناطق باسم حزب الله في لبنان خلال الهجمات الجديدة للجيش الإسرائيلي الإرهابي على لبنان. يعد من الجيل المؤسس لحزب الله في لبنان، وهو من كتب أول بيان حول عملية الاستشهاد أحمد قصير في 11 من كانون الأول ديسمبر عام 1982 على أحد أرصفة الطرق. هو المقرب من الأمناء العامين لحزب الله الشهيد السيد عباس الموسوي والسيد الشهيد حسن نصر الله، إذ كان المعاون الإعلامي له. أيها الأطائب، خلال حرب تموز يوليو 2006 تولى محمد عفيف إدارة الأخبار والبرامج السياسية في قناة المنار، وشارك في إدارة التغطية الإعلامية طوال فترة الحرب رغم إقدام إسرائيل على استهداف وتدمير مقر القناة في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت. عين في 2014 في منصب مسؤول العلاقات الإعلامية للحزب، إضافة إلى عمله كمعاون إعلامي للسيد نصر الله. طوال مسيرته الإعلامية الجهادية كان من مسؤولي إدارة الرسائل الإعلامية الموجهة للجمهور، كما تولى مسؤولية الإشراف على الحرب الإعلامية والنفسية الموجهة ضد إسرائيل وساهم في صياغة المواقف السياسية والاستراتيجية للحزب وتبيين الحقائق لجمهور المقاومة، خاصة خلال معركة طوفان الأقصى وبعد اغتيال السيد الشهيد حسن نصر الله رحمة الله عليه، حينما عقد 3 مؤتمرات صحفية توضيحية لجرائم الاحتلال من جهة ولإنجازات المقاومة الميدانية من جهة أخرى، وكان آخر المؤتمرات في كانون الأول ديسمبر 2024، حيث أكد خلاله بأن مخزون سلاح المقاومة كاف لحرب طويلة. تم اغتيال الشهيد محمد عفيف النابلسي خلال معركة أولي البأس في 17 من تشرين الثاني نوفمبر 2024 بغارة إسرائيلية استهدفت منطقة رأس النبع في العاصمة بيروت، وقد أسفرت عملية الاغتيال عن ارتقاء 4 شهداء بينهم امرأة وإصابة 14 جريحا بينهم طفلان. أيها الأفاضل، أيها الأكارم، نعته المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله ببيان وصفته فيه بالقائد الإعلامي الكبير والشهيد العظيم على طريق القدس، وجاء في البيان: لقد التحق الحاج محمد عفيف كما تمنى برفاق دربه وبحبيب قلبه وأبيه الذي كان يحب أن يسميه بهذا الاسم، الشهيد الأسمى سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه. كان يستمد من حكمته قوة ومن توجيهاته رؤية وبصيرة ونورا. لقد كان مثال الأخ الوفي والعضد القوي وأمينا على صوت المقاومة وركنا أساسيا في مسيرة حزب الله الإعلامية والسياسية والجهادية. هو الذي لم ترهبه تهديدات العدو بالقتل، واجهها ببأس شديد وبعبارته المشهورة: لم يخفنا القصف فكيف تخيفنا التهديدات. أصر بشجاعته المعهودة على الحضور الإعلامي الجريء لمواجهة الآلة الإعلامية الإسرائيلية ونقل صوت المقاومة وموقفها ورسم معالم المعركة القائمة بكل وضوح من خلال إطلالاته الحية في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت. يا فارسا بذل الحياة رخيصة، بركت شبلا للمعالي تنزع، دمك المنارة تهتدي بشعاعها سفن الفداء الماردات الشرع. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الأفاضل، شكرا لجميل إصغائكم ومتابعتكم لنا، وإلى اللقاء بإذن الله تعالى.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا الذي بين أيدينا لا يزال هو الدعاء 42 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام زين العابدين سلام الله عليه عند ختمه للقرآن الكريم. والإمام عليه السلام في بداية هذا الدعاء المبارك يبين عظمة القرآن ويبين صفات القرآن الكريم ويعددها لنا، وقد مرت معنا وإياكم في حلقات سابقة مقاطع من الدعاء الكريم ومن هذه الصفات المباركة التي وصف بها الإمام عليه السلام كتاب الله تبارك وتعالى. لا زال الإمام عليه السلام مستمرا في ذكر الصفات الكريمة لهذا الكتاب الكريم. يقول عليه السلام في جملة من هذه الجمل وعبارة من هذه العبائر الكريمة:
وعلم نجاة لا يضل من أما قصد سنته، ولا تنال أيدي الهلكات من تعلق بعروة عصمته.
يعني وجعلته علم نجاة، لأن الخطاب لله تبارك وتعالى. وعلم نجاة لا يضل من أما قصد سنته، ولا تنال أيدي الهلكات من تعلق بعروة عصمته. من جملة أهم صفات القرآن الكريم أنه علم نجاة لا يضل من أمه ومن قصده ومن تبعه. القرآن الكريم هو الهادي، هو المرشد، هو الدليل، هو العروة التي من تمسك بها لن يضل في حياته أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما حذر الأمة من الفتن بعده، وذكر للناس في أكثر من مرة ذكر لهم أن الناس بعده، أن الأمة بعده ستبتلى بفتن فظيعة، بدوامة من الفتن المروعة. هذه الفتن المخرج منها، العاصم منها، الهادي من ضلالاتها هو القرآن الكريم. فإذا أراد الإنسان أن يتمسك بعروة ويعتصم بحبل متين لا يسقطه في الفتن المظلمة، فعليه أن يتمسك بالقرآن الكريم. وهذا ما وردت به الروايات الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا خير في العيش إلا لمستمع واع يعي ما يسمع، أو عالم ناطق، طبعا ناطق بالحق والهدى. هؤلاء هم الذين كل الخير فيهم وفي عيشهم وحياتهم، المستمع الواعي والناطق العالم. أيها الناس، إنكم في زمان هدنة، وإن السير بكم سريع، وقد رأيتم الليل والنهار يبلياني كل جديد ويقرباني كل بعيد ويأتياني بكل موعود فأعد الجهاد لبعد المضمار. قال المقداد: يا نبي الله ما الهدنة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنكم في زمان هدنة. فالمقداد رضي الله عنه يسأل عن الهدنة، معنى الهدنة. قال عليه السلام: بلاء وانقطاع، يعني أنتم في زمان بلاء وانقطاع وفتن كثيرة، فإذا التبست الأمور عليكم كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع وماحل مصدق، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه قاده إلى النار، وهو الدليل إلى خير سبيل. لاحظ، يعني من يجعل القرآن أمامه يقوده إلى الجنة، وكذلك الواقع من يجعل القرآن إمامه، يعني يتخذ القرآن إمام. طبعا في حديث النبي المقصود الأمام بمعنى الجهة، لكن أقول حتى المعنى الثاني هو صحيح، يعني من جعل القرآن إماما له أيضا سوف يؤدي به إلى كل خير، وقد ورد ذلك في الروايات الشريفة، كما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بالقرآن فاتخذوه إماما وقائدا. فإذا في الفتن علينا أن نجعل القرآن أمامنا ونسير ماذا؟ خلفه. علينا أن نجعل القرآن أمامنا، وعلينا أن نجعل القرآن إمامنا، بمعنى أن نتبعه وأن نسير خلفه، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه قاده إلى النار. ليش؟ لأنه الدليل إلى خير سبيل. هذا ما أشار إليه الإمام السجاد سلام الله عليه في هذا المقطع من دعائه. قال: وعلم نجاة لا يضل من أما قصد سنته. هذا القرآن هو علم للنجاة، دليل للنجاة، علامة، إشارة، ما شئت فعبر، جبل عال يهتدي إليه الناس من الضلالات، بشرط أن ماذا؟ بشرط أن تقصد سنته، أن تسير على سمته، أن تسير على جادته. وعلم نجاة لا يضل من أما يعني قصد وتبع وذهب إلى سنته. وعلم نجاة لا يضل من يعني الذي اسم موصول، أما يعني الذي أما وقصد سنته. ولا تنال أيدي الهلكات من تعلق بعروته وعصمته. هذا القرآن من جعله أمامه، لأنه علم نجاة، إشارة، علامة، دليل، برهان إلى آخره، هاد إلى النجاة. من جعل القرآن أمامه كعلم وكعلامة وكإشارة ودليل سوف يقوده إلى الخير. فمن الغير الممكن أن يضل الإنسان الذي يجعل القرآن أمامه علما يهتدي به إلى الخير، وكذلك الإنسان الذي يمشي متمسكا بالقرآن الكريم وممسكا بعروته، هيهات أن تناله أيدي الهلكات، الهلكات المعنوية، الهلكات الفكرية، الهلكات الروحية، يعني أن يقع في المنزلقات الخطيرة للضلال والكفر وما شابه ذلك. فعلينا إذن أن نتمسك بكتاب الله، أن نتمسك بحبل الله المتين، لكي لا نضل عن طريق الحق والهدى. والحمد لله رب العالمين.
لله الأسماء. الأسماء الحسنى ندعوه بها لله الأسماء الحسنى ندعوه بها قدوس سبوح رب الأملاك والروح قدوس سبوح رب الأملاك والروح لله الأسماء الحسنى ندعوه بها
الرحمن الرحيم الغفور الغفار الوهاب الكريم العزيز الجبار العليم الحسيب الحليم الرقيب الظاهر الباطن الرؤوف المجيب العفو الرافع التواب المانع الفتاح الجامع الضار النافع الحكيم الخبير السميع البصير الحميد المحصي العلي الكبير
لله الأسماء الحسنى ندعوه بها لله الأسماء الحسنى ندعوه بها
المهيمن القيوم الصبور القدوس الباعث مالك الملك النور المنتقم الوارث المقدم المؤخر العدل المصور الحي المتكبر الأول الآخر الغني المغني المقتدر الوالي البديع الباقي البر المتعالي
لله الأسماء الحسنى ندعوه بها لله الأسماء الحسنى ندعوه بها قدوس سبوح رب الأملاك والروح قدوس سبوح رب الأملاك والروح لله الأسماء الحسنى ندعوه بها
الباسط الخافر الولي القادر الحفيظ المقيت الشكور الواسع المحيي المميت الودود المجيد المقسط الشهيد الملك الرشيد المبدئ المعيد العظيم الواجد الأحد الواحد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أيها الأحبة نعيش معا هذه اللحظات النورانية نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان أيها الأحبة لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة يقول جعفر بن علي القمي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول ليخشع الرجل في صلاته فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وكل أتوه داخلين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأخوة والأخوات، من الأدعية التي أمر بتلاوتها يوميا في شهر رجب الدعاء التالي المروي عن مولانا زين العابدين عليه السلام، والدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين لكل مسألة منك فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي حوائجي للدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملت اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت‌های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والآراء والأطروحات السياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، وما تضمنته تجاربه الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتحدث حول رأي الإمام بضرورة عالمية التحرك الإسلامي، فكونوا معنا.
مستمعينا الكرام، يرى سماحة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه
أن من الضروري أن يتعرف المسلمون إلى أن المضمون الإسلامي الذي يجعلونه الأساس في حركتهم يفرض عليهم التفكير بالانطلاق من موقع عالمية الحركة الإسلامية من خلال عالمية وشمولية الإسلام في دعوته، وفي ضوء هذه الروحية تتحول الاهتمامات إلى اهتمام شامل بكل الشؤون الإسلامية فيما هي المسألة السياسية والثقافية والأمنية والإعلامية بعيدا عن المذهبية، لا سيما في المسألة الإعلامية التي يحركها الاستكبار لإضعاف روحية ومعنوية المسلمين في حركاتهم وأوضاعهم. وأحيانا يرى الاستكبار أن من الضروري التخطيط لإثارة مسألة في حجم العالم لتكون بمثابة إثارة للمشاعر الإسلامية في نطاق الشعور الإسلامي الموحد الذي يحمل الإيحاء للمسلمين بأن قضاياهم واحدة من موقع أن الأخطار التي تواجههم واحدة.
ولقد وجدنا الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه يتصدى لمثل هذه التحركات الاستكبارية الخبيثة الكبرى، وهذا ما لمسناه من الإمام الخميني في الفتوى التاريخية التي أطلقها آنذاك في الحكم بإعدام المرتد سلمان رشدي من خلال كتابه الإلحادي الآية الشيطانية. فقد كانت الاحتجاجات التي صدرت ضد هذا الكتاب ومؤلفه محدودة أولا، بحيث لا تمثل حالة شاملة تحرك مشاعر المسلمين، ولكن فتوى الإمام رضوان الله تعالى عليه عندما انطلقت تحولت إلى أمواج فكرية وسياسية وإعلامية وشعور هادر على مستوى العالم كله من خلال الوقفة الإسلامية الواحدة التي تجاوزت الخصوصيات المذهبية والحركية والإقليمية.
والأخوات، إن الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه جعل الصوت ضد هذا المؤلف والكتاب الشيطاني ينطلق واحدا وبكل قوة، بحيث إن المراكز الرسمية الدينية والسياسية التي تمثل المصالح الاستعمارية لم تستطع أن تواجه هذا الصوت الإسلامي الواحد بطريقة مباشرة، ولكنها حاولت الالتفاف عليه ببعض الأساليب التي تريد أن تخاطب فيها المشاعر المضادة للإسلام بأسلوب ضعيف بائس منافق من جانب الغرب ومن موقعه المضاد للإسلام، في محاولة خبيثة لإثارة مسألة حقوق الإنسان وحريته الفكرية والإعلامية وما إلى ذلك من كلمات شيطانية. لكن الإمام وفي ذلك الوقت الحرج وقف متحديا وملتزما بالواجب الشرعي، رغم أن هذا الموقف خلق وضعا صعبا للجمهورية الإسلامية في إيران في علاقاتها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع الدول العديدة لا سيما الدول الأوروبية. إلا أن البعض الذي يفكر مثل هذا التفكير الساذج كان يستغرق في تفكيره من منطلق السياسات العامة بعيدا عن روح الإسلام، أو منطلق إيران الدولة بعيدا عن إيران الإسلام، أو بعيدا عن الإسلام بالذات، غير أن الإمام الخميني أعلى الله مقامه كان ينظر إلى الأمور بنظرة إسلامية شاملة، حيث لاحظ سماحته أن هناك اتجاها خبيثا في الإعلام الدولي السياسي، فجاءت فتوى الإمام في ذلك الحين لتمثل حركة في اتجاه تجديد المشاعر الإسلامية على الطريقة التي انطلقت فيها الثورة الإسلامية في تعبئة الرأي العام الإسلامي.
مستمعينا الأفاضل، لقد حاول الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أن يؤكد للمسلمين بأن الثورة مستمرة على المستوى العالمي بوسائلها الواقعية المحدودة التي تعمل على تطويرها، وبأن المصلحة الإسلامية في الدفاع عن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعن القيم الإسلامية تتقدم على مصالح إيران الخاصة، لأن قيمة الثورة والدولة تنطلق من قيمة الإسلام، فلا معنى لإيران بدون الإسلام، ولا معنى للإسلام من دون الحركة الجهادية التي تتبنى الدفاع عنه. فاستطاع الإمام الراحل بفتواه ضد المرتد سلمان رشدي حينئذ إنتاج الشعور الإسلامي في مواجهة الكفر والاستكبار بالطريقة التي تجاوز فيها المسلمون حواجز المذهبية، مما جعل القوى التي تراهن على المذهبيات كعنصر لتمزيق المسلمين لمصلحة الاستعمار تتراجع عن كثير من مواقعها بفعل ضغط التأثيرات العملية للفتوى التي أطلقها الإمام الخميني في تعبئة الأمة الإسلامية كلها لمصلحة الدين الإسلامي.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السادسة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم في نشرة خبرية مفصلة، خالد عبد الله، وأشرعها معكم بالعناوين الرئيسية. قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية في جنين وتشتبك مع مقاومين داخل أحد المنازل المحاصرة. حكومة الاحتلال توعز لوحداتها بعدم الانسحاب من القطاع